فلم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فدرس اليوم من دروس أحكام الزواج وفقه النكاح قد يبدو لأول وهلة أنه درس هين وسهل وموضوع ليس من الأهمية بمكان، وهو على العكس تماما من ذلك، فهو غاية في الأهمية، إذ أنها طريقة مهجورة متروكة كان عليها الأوائل وقد تركتها الآن الأمة كلها إلا من رحم الله. درس اليوم من الدروس التي يحرص أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان على فهمه جيدا والتخطيط لغير ما يدعو إليه. هذا الدرس يسمى أهلية النكاح. أهلية النكاح، ومعنى الأهلية للأمر فلان أهل لكذا، يعني صالح لكذا، فالأهلية يعني الصلاحية للأمر. فالأهلية للنكاح يعني الصلاحية للنكاح، فصلاحية الإنسان لما يجب عليه من الحقوق وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط اللازمة في هذا المكلف لثبوت الحقوق له أو الواجبات عليه، هذا هو معنى أهلية. إذن الأهلية أهلية النكاح يعني الصلاحية للنكاح. مناط الأهلية في الإسلام العقل، مناط الأهلية العقل، ولهذا من عقل وفقه الخطاب يبقى أهل، يكون صالحا. فالعقل إذا توفر فهذا دليل على صلاحه، دليل على أنه أهل للنكاح. ولهذا سيأتي الكلام وتستعجبوا في زواج المجنون، زواج المجنون الذي لا عقل له، ويتكلمون عن نكاح الصبي المميز والغير مميز، أو الجارية أو الجارية، وهو ده درس اليوم. لأنهم إذا تكلمنا عن المجنون فسيأتي عند الكلام عن الولاية والولي القائم عن المجنون، لكن كلامنا اليوم عن سن الزواج، عن سن الزواج. الورقة التي يلعب بها أعداء الإسلام ويؤسسوا لها مؤتمرات ومؤسسات لهم من ورائها أهداف. الأهلية للنكاح تعني نمط هذه الأهلية العقل، وبالتالي يتكلموا عن اثنين، المجنون والصبي، أو المجنون وصغير السن أو وصغيرة السن. ما هو سن البلوغ وما هي أمارات البلوغ عشان يبقى كلامنا منضبط؟ إمتى نقول الولد ده بلغ وإمتى نقول البنت دي بلغت عشان يبقى كلامنا منضبط بالشرط؟ البلوغ يا أخواني يقول لك بلغ المكان، يعني إيه؟ يعني وصل. فالبلوغ يعني الوصول، فإذا وصل إلى حد التكليف يسمى بالغا، بالغا يعني وصل لحد التكليف. فالبلوغ يعني الوصول إلى حد التكليف، صار مكلفا. التكاليف الشرعية الأوامر والنواهي المستحبات والمكروهات، صار مكلفا، صار بالغا يعني وصل إلى حد يكلف فيه. ومراد أهل العلم بالبلوغ أنه بلغ الحد الذي يصبح الصغير فيه مكلفا، يجب عليه القيام بالتكاليف التي كلفه الله بها، وتصح تصرفاته في البيع، في الشراء، في الهبة، في الوصية، في الزواج، في الطلاق ونحو ذلك. فما هي الأمارات؟ ما هي علامات البلوغ؟ أولا الاحتلام، والاحتلام هو خروج المني المتدفق بلذة في حال النوم أو في حال اليقظة. في حال النوم يسمى احتلام، وفي حال اليقظة بالجماع. فنزول المني وخروج المني المتدفق المعروف يقظة أو مناما يسمى إنه بلغ الحل. وأجمع العلماء كما قال ابن المنذر على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، تجب على المحتلم العاقل. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، لأنه بلغ الحلم. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يحتلم. يبقى أول علامة من علامات البلوغ خروج المني من الرجل أو المرأة يقظة أو مناما. فمن رأى هذا البلل بهذا المني المتدفق إذا قام من نوم أو في حال يقظته فنقول أنت بلغت الآن. وكذا النساء، إذا رأت المرأة هذا الماء يقظة أو مناما نقول أنها بلغت. ويعني بلغت؟ يعني وصلت حد التكليف. الحد ده مين اللي حده؟ الله، الله. العلامة الثانية، هذه العلامة الأولى مجمع عليه، الاحتلام مجمع عليه علامة من علامات البلوغ. ثانيا ظهور شعر العانة، وشعر العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول قبله، حول فرجه، ويحتاج في إزالته إلى الحلق، بخلاف الشعر الزغب الضعيف أصفر الأبيض اللي بيكون عند الأطفال والصغار قبل البلوغ، فهذا لا يسمى شعرا دالا على البلوغ. الشعر الخشن الذي يحتاج إلى الحلق وليس الزغب الضعيف الأبيض أو الأصفر أو نحو ذلك الذي يكون للصغير، لا ليس هذا، إنما الشعر الذي يزال بالحلق المعروف. من قال بهذا الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. يبقى اللي بلغ هيقتل، واللي لسه من الذراري الذين لم يبلغوا هيبقى سبي، وبالتالي المسألة ده حياة أو موت، حياة أو موت. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن مؤتذل الذين يشك في بلوغهم. خلاص البالغ الكبير معروف، لكن اللي سنه يحتمل انه بلوغ او عدمه يكشف عن مؤتذره، موضع الإزار يعني عن عانته. فمن انبت فهو من المقاتلين، ومن لم ينبت الحقوه بالذري. اللي يجد النبت ليه الشعر الخشن في قبله فوق قبله يبقى من المقاتلين يقتل. أظن كل واحد ساعتها يتمنى إنه ما يكونش بلغ، وإلا فهو من السبي. العلامة الثالثة يا أخوان، العلامة الثالثة البلوغ بالسن، إن يوصل إلى سن أو يصل إلى سن معين. طبعا أي علامة من هذه العلامات تقدمت فبها ونعمة. فلو تخيلنا إنه بلغ السن المختلف فيه بين الفقهاء، إذا بلغ سن البلوغ المختلف فيه بين الفقهاء ولم يكن احتلما ولا ظهر شعر العانة فاختلفوا حينئذ في السن. فمنهم من قال 15 سنة، ومنهم من قال لا حد للبلوغ من السن، لا السن ده ملوش اعتبار، ومنهم من قال 17، ومنهم من قال 16،
حول الخمسة إلى الستة إلى السبعة عشر، ومنهم ما قال ثمانية عشر. ده الكلام ده إذا لم يكن احتلم، وإذا لم يكن ظهر له شعر العام الخشن. وأرجح هذه الأقوال الخمسة عشر، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة، يعني عرضت عليه لأدخل في صفوف المقاتلين، فلم يجدني في القتال، قال له ارجع 14 سنة، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. والحديث متفق عليه. فهذه علامات ثلاثة للصبي: احتلام، ظهور شعر العانة، إن لم يحصل هذا ولا ذاك لغاية 15 سنة يبقى هو 15 سنة سن البلوغ، وإن لم يحتلم أو لم يظهر له هذا الشعر إذا بلغ 15 سنة. المرأة لا خلاف بين أهل العلم أن حيض الجارية وحمل الجارية علامتان دالتان على البلوغ. خلي بالكم كلام هيبدأ ياخد مأخذ سخن شوية ومهم جدا. الحيض والحمل علامة على البلوغ. طب الحيض علامة على البلوغ ماشي، لكن الحمل العلماء يقولوا علامة على البلوغ، يعني هي كانت متزوجة قبل أن تبلغ؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فلا خلاف إن الحمل علامة على البلوغ، ودل هذا على جواز الزواج قبل ذلك. وهاتان علامتان تمتلئ بهما الجارية عن الغلام: الحيض والحمل. والثلاثة الأولى مشتركة بينهما. يعني لو تخيلنا إن بنت لم تحض ولم تحمل لغاية 15 سنة، نقول لها بلغتي ولا ما بلغتيش؟ بلغت، فهي تشترك مع الصبي في سائر العلامات. واضح إخواني؟ تشترك مع الصبي في سائر العلامات. لو أنها لم تحض ولكنها احتلمت، نقول لها بلغتي، فقد تبلغ وهي لم تحض، تبلغ وهي لم تحض. فالعلامات الثلاثة الأولى اللي ذكرناها، الاحتلام والشعر الخشن وبلوغ سن 15 سنة، بعلامات بلوغ للذكر والأنثى، وزادت الأنثى على الذكر علامتان: الحيض والحمل. الكلام ده مهم، واللي جاي أهم. وبناء عليه ما نقدرش نقول إيه هو أقل سن للبلوغ، لأن لو ظهرت أي علامة من هذه في أي سن، في أي سن خلاص. يعني لما الشافعي رحمه الله يقول إن عندنا جدة عمرها 9 سنين، نعم 21، عندنا جدة بلغت وعندها 21 سنة وهي جدة. طب ازاي تقدروا تحسبوها معايا؟ ها، تزوجت وهي عندها ايه؟ 9 سنوات، فحملت لانها كانت بالغ، فحملت الحمل كام؟ قول سنة، يبقى كم كده؟ 10 سنين. وطلع المولود بنت وطلعت لامها على 9 سنين حاضت، وعلى 9 سنين اتجوزت، يبقى كده كام؟ 19. واديها حمل كمان سنة يبقى 20، هو 21، يعني عندها سنة تأخير كمان. اذا يا اخواني الحيض والحمل علامتان للمرأة، وسن البلوغ ما نقدرش نقول اقل سن، اي سن ظهرت فيه العلامة نسميه ايه؟ بلوغ. فلو احتلموا عند 9 سنين يبقى خلاص بلغوا عنده 9 سنين، حاضت وعندها 9 سنين يبقى بلغت وعندها 9 سنوات. وفي بحث معمول في الأردن أو أظن في فلسطين، لا في الجامعة الأردنية، قال سن البلوغ عالميا حتى كده بره الدرس من 9 ل16 سنة. قال وفي بلادنا، البحث ده بيقول ايه؟ وفي بلادنا هي الأردن، ليها تقريبا جو الحرارة زي عندنا ونفس الظروف، من 11 إلى 12، من 11 إلى 12 سنة، فده سن البلوغ، ده اللي عادة بيحصل فيه البلوغ من 11 إلى 12 سنة. يزيد الصبي سنة، تقل الجارية سنة، في الحدود دي. سن الزواج في الإسلام مفتوح، مفتوح، لم يقيد بقيد شرعي، بالعكس هنرى الآن من القرآن والسنة ما يدل على مشروعية الزواج المبكر، مشروعية الزواج المبكر. وعايز أسأل سؤال، حد عارف يعني إيه الزواج المبكر؟ يعني إيه الزواج المبكر؟ يعني واحد يتجوز هو إيه؟ هو صغير، يعني عنده كم سنة تقريبا؟ 17-16. لا مش ده اللي مختلف عليه، ده الزواج المبكر اللي بيتكلموا عليه اللي قبل البلوغ، عشان تعرفوا ان احنا بنتكلم في وادي، والسلف الصالح والعلماء كانوا بيتكلموا في وادي تاني خالص. فالتعريف سنه او الزواج المبكر هو الزواج قبل البلوغ. هذا بحث عامله الدكتور حسام الدين عفانة، استاذ في الفقه واصول الفقه في كلية الدعوة في جامعة القدس. تعريف الزواج المبكر قال هو الزواج قبل البلوغ. وبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو الزواج قبل الحيض. فالقضية اللي بيثيرها العلماء وبيتكلموا فيها، وهنجد ان جمهورهم وغالبيتهم على انه جائز في الزواج المبكر، ده الكلام ده اللي قبل البلوغ. واما تسمية من تتزوج قبل 18 لأنه زواج مبكر، فهذا لا يستند إلى قاعدة علمية ولا قاعدة شرعية، لأن أمر الزواج مرتبط بالبلوغ. فلما نقول مبكر يعني مبكر عن الإيه؟ عن البلوغ. والبلوغ إحنا عرفنا إيه هو وإيه ضوابط، عرفنا إيه البلوغ وإيه ضوابط البلوغ. مسألة الزواج المبكر أعداء الإسلام بيتكلموا فيها كويس جدا، وإدوا يجعلوها قوانين في كل الدول الإسلامية. مفيش دولة إسلامية الآن قانونها الزواج قبل 15 سنة، 16، وعندنا الحمد لله استجبنا الأمريكا أخيرا وخلينا 18 الذي لا يحمد على مكروه سواه. طب إيه دخل أمريكا بالموضوع ده وإيه دخل الغرب؟ ولا هشمع احنا السنية كل حاجة نقول أمريكا والغرب، أمريكا والغرب؟ لا يا إخوان، هم حريصين ان احنا نتأخر في الزواج لسببين هم من عوامل ومن العدة التي يعدونها لنا لحربنا. الاولى انتشار الفاحش. ما هو معنى، مش هقول زواج مبكر بقى، الزواج اللي عند البلوغ الطبيعي معنى 12-13 سنة زوجنا الولاد والبنات، ما بعدناش هنشوف واحد وواحدة ماشيين على الشارع على الكورنيش، هتبقى حالات نادرة، مش هنشوف الكلام ده، وخاصة انها معادلة طردية، دعوة الى المنكر وبينتشر وبتكون سبب لتأخير الزواج، بحوث معمولة ان هذه العلاقات سبب لتأخير الزواج، بحوث عاملينها غير مسلمين، معمولة في امريكا ومعمولة في السويد وفي دول اخرى مش مسلمة، ان العلاقات قبل الزواج بتأخر الزواج، وكل ما طول العلاقة كل ما بتأخر الزواج. ده بعيد عن الإسلام، بعيد عن الحلال والحرام حتى في مقاييس البشر. سن الزواج بيحرصوا عليه لأمرين، لانتشار الفاحشة، ثانيا لتحديد النسل. لما تبقى امرأة من 12 سنة قول لأقل حاجة 45 سنة، لا قول من 15 سنة عشان تبقى حسبة سهلة، ل 45 سنة كم سنة؟ 30، وضيف لها 3 يمين و 3 شمال يبقى دخلنا في 35، 36، 36 سنة خصوبة وإنجاب. زي ما يأخرها في قطار الزواج وتوصل 28 و 27، فاحسب من 30 ل 45 بقى 15 سنة قول 20 سنة، يبقى هو قدر يمنع الإنجاب 15 سنة في كل مسلمة أو في أغلب المسلمات عشان القيل المستثناء. يبقى قدر يضمن ان الشيطان هيشتغل 15 سنة يدعو الى الفاحشة، والهوى والنفس وحب الشهوات 15 سنة بتجاهد الشهوات، يبقى الشباب مش هينتج. وهي ال 15 سنة أهم 15 سنة في حياة الإنسان، يبقى استطاع أنه يمنع من الإنجاب وهو عايز كده، يبقى قال للناس المسلمين، واستطاع أنه ينشر الفاحشة 15 سنة على ما تتجوز أو يتجوز 25-28 سنة، واستطاع أنه يشغل الفترة دي كلها، لأن انشغاله بهذه الشهوة ومجاهدتها عائق كبير جدا يحول بينه وبين الإنتاج. استطاع أنه يحرق فترة الشباب، أنه ما بيفكرش في الفترة دي لا في جهاد عدو ولا في طلب علم ولا في حاجة، لأنه مشغول بمقاومة الشهوات. ولما تجيلي بقى وتتجوز 25-27 سنة، مؤسسات تانية غير المؤسسات اللي كانت بتدعو إلى تأخير الزواج، مؤسسات أخرى تدعو إلى تحديد النسل، عشان ال 15 سنة اللي بقى فيها إخصاب، يبقى هو قدر ياخد منها 6-7-8 سنين. وصلت؟ عشان كده بقول لكم الموضوع ده مهم جدا، ونريد اليوم أن ندعو وأن نتوافى بالزواج المبكر لأنفسنا ولمن نعول من بنات وذكور، لأنك بذلك تغيظ الكفار وتحطم صروحهم وتخدم الإسلام وترفع من شأنه. تخيلوا إن الشباب محصن من 13-14 سنة، إذن الفترة اللي هيبدأ ينظر فيها إلى الجنس الآخر ذكرا كان أو أنثى على حسب اللي هينظر، رجل أو امرأة، ولد أو بنت، بيكون محصن وبيقضي شهوته في حلال وبيبدأ يتحمل المسؤولية. كلكم حافظين حديث جابر بن عبد الله اللي مات أبوه في غزوة أحد وترك لي كم بنت؟ 9 بنات. فتزوج فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أعرست؟ قال: نعم. قال: بكرا أم سيد؟ قال: بل سيد. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ رد قال له: إيه؟ إن أبي قد ترك لي 9 بنات فكرهت أن آتي إليهن بخرقاء مثلهن، أجيب لهم واحدة جهلة زيهم، عيلة زيهم، يبقى أنا زودت الطينة بلة. فجاب لهم واحدة إيه؟ سيب، امرأة لها سابق زواج. هسأل سؤاله اللي يعرفه يجاوب، ما يعرفوش ما يجاوبش. سن جابر في الوقت ده كم سنة؟ حد يعرف؟ وحد الله 14 سنة. ده أنا افتكرت لما النبي بيقول له هلا ذكرا إنه عنده 30 سنة ولا حاجة، و30 سنة، وبيقول له بره خليك في الأفكار. ده بيكلم جابر عنده 14 سنة، يعني عندنا في سنة كام؟ تاني إعدادي. تاني إعدادي هيتزوج امرأة سيد. شوفوا الرجال، هيتزوج امرأة سيد وهيقول 9 أولاد. والحديث ده كان خارج مع النبي في ايه؟ لا اله الا الله. كان في رجال 14 سنة و15 سنة بيجازوا للقتال وبيتجوزوا، ويتجوز سيد يعني مخه كبير، هيتجوز سيد، ده مش عيل وعايز يقضي شهوات واوطار، ده سيد عشان تراعي البنات، وابقى برضك اتجوزت و14 سنة. والله يا اخواني وانا بقرا المعلومة عناية دمعت، حسيت ان احنا اعمارنا ضاعت، حسيت ان اعداء الاسلام قدروا يوصلونا ان احنا عيال، ان احنا 25 سنة و30 سنة وعيال، وان المرأة 25 سنة و27 سنة ولسه عيلة ولسه صغيرة. قدروا يبرمجونا على كده، كان الاوائل غير كده. كما ستسمع الان اذا ابتدى الوقت ان كان الكلام ده مش خاص بجابر، علي بن ابي طالب وهو بيتجوز فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب وهو بيتجوز بنته لعمر الخطاب. الواحد بيفتكر ان هم بيتكلموا في كده في شباب زي اللي عندنا، لا اللي عندنا بقى عواجيز ابو الشباب. يبقى بالنسبه لهم 25-30 سنه ده بقى عنده بتاع 10-12 عيل وغزاله بتاع 10 غزوات ولا 8 غزوات وخلاص استعد للاخر، مش لسه بيبدا. رجال يا اخواني والله. فالموضوع ده متعلق برجولة، الموضوع ده متعلق بنساء يحملن الراية مع الرجال. ده القصة ان هم خلصوا الموضوع ده من بدري وتفرغوا لعلم وجهاد من بدري بدين من بدري بدين. هذا الكلام يا اخواني اذكر لكم معلومة هتثير حفظتكم زيادة. في الوقت اللي العالم كله بيتكلم عن سن الزواج 15 16 17 18 20 21 للأسف زي ما قدروا يبرمجوا حكومة تونس. عارفين اليهود سن الزواج عندهم كام؟ وده اللي عندهم في التوراة وبيعضوا على التوراة المحرفة اللي هم محرفينها بإيديهم بيعضوا عليها بالنواجذ 13 للرجل والثانية 10 للمرأة 13 سنة للراجل و 12 سنة للمرأة. ده سن الزواج عند اليهود ده سن الزواج القانوني الرسمي عند اليهود. طب ما المضار اللي تذكروها من الزواج المبكر المضار المزعومة قول لك ده كل لسه البنت ما وعيتش الحاجة والولد ما اختارش الاختيار الصح وده يؤدي إلى أمراض مش عارف إيه. الكذب والبهتان اللي بيدعوه وبيأجروا الناس عشان أبحاث مزيفة تشير الدلائل إلى سواها. طب ما بتطبقوش الكلام ده ليه على اليهود؟ بتطبقوش الكلام ده ليه على اليهود؟ بتنادوا في أمريكا بخلافه ليه؟ يعني من ضمن المقولات المنقولة عن بعضهم لعلها تمر وأنا قلب أوراق حتى لا أضيع الوقت في بحث عن كلمات رجل غير مسلم لكن هو بيقولها لإصلاح ما يراه عنده في 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 مجتمعه بيتكلم عن مسالب موجودة عنده في المجتمع. فبيقول إن أفضل علاج للمشكلة مشكلة الـ 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 الأولاد غير الشرعيين أو الأولاد اللي جايين من غير وجود أمهات وآباء سموه باسم تاني غير شرعيين. فبيقول الزواج المبكر وده أحسن في كذا وكذا 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 دي البحوث اللي بتنشر عندهم الخاصة بيهم لكن اللي يصدر لنا خلاف ذلك. وعندنا همج رعاع أتباع كل ناعق بحث مش عارف لرولاند ايه الامريكي وبيقول الزواج ونعمل مؤتمر ونعمل كذا وتلاقي ناس بتجعجع كتير في الصحافة وفي التلفاز وفي القنوات الفضائية. عندنا شرع وعندنا دين يا اخوان عندنا شرع وعندنا دين الحمد لله. حتى الخراءة ازاي تمسح بعد البول او الغائط الدين علمنا نعمل ايه. فمش هيبين لنا في الزواج ماذا نفعل؟ فالحمد لله الذي احكم شرعه وارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم شوفوا الكلام اللي يشفي الصدر وسيبوكم من الكلام اللي يوجع القلب. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. المرأة اللي ما حضتش عدتها العدة دي بتكون في ايه؟ العدة دي في الزواج ولا في الطلاق؟ في الطلاق يا عم. في الزواج ايه الزواج في عدة؟ في الطلاق. يعني اتجوزت واتطلقت والعدة بتاعت اللي لسه ما حضتش ده ايه؟ 3 أشهر. أليس هذا كلام الله؟ عايزين نشوف تطبيق للآية. هل في حالة من في المسلمين الآن تنطبق عليها الآية؟ لا نعرف. لا مفيش حالة عارفينها ولا لا ندري. قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. قال بلغوا النكاح أي عند الحلم اللي هو اتفقنا إن ليه علامات غالبا بـ 12-13 سنة. قال بلغوا النكاح عند الحلم والحلم يكون بكذا وكذا وكذا ومثلها يا اخواني هذكر الشاهد في الايه بعد ذكر الايه بعدها وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 ورباع. قالت ام المؤمنين عائشه بمناسبه الايتين عندما سالها عن هذه الايه ابن اختها عروه بن الزبير قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حجر وليها. يعني في حجره لذا تربى عنده تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهى أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق أو سنتهن في الصداق زي اللي زيهم في الصداق. فقولها فيريد أن يتزوجها فنهى أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا يدل على مشروعية زواج الصغير. وصلت؟ ما هي لسه في حجره وتحته. وفي الآية الأخرى حتى إذا بلغ النكاح فكان بيرتب لأمور النكاح والزواج منها قبل أن تبلغ. فقالوا في الآية مشروعية الزواج الصغيرة التي لم تبلغ إذ لا يتم بعد البلوغ وإنما يتم ما كان قبل البلوغ. اليتامى لو بعد البلوغ لا يتم يتيما، إنما اليتيم اللي هو قبل البلوغ. فدل هذا على مشروعية النكاح قبل البلوغ. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. تقول عائشة اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شاركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها. الشاهد يا أخواني إن كانوا بيتكلموا عن الزواج وهي لسه إيه؟ قبل البلوغ. وتزوجت عائشة رضي الله عنها زوج نبينا أمنا أم المؤمنين رغم أنف الرافضة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، تزوجت وهي بنت 9 سنين كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي ليهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18. مش اتجوزت عمرها 18 لا ده اتجوزت وعاشت لغاية 18 سنة حيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت وسنها 15 سنة و5 أشهر وقيل أقل من ذلك ده أكثر ما قيل. وكان زوجها علي بن أبي طالب في ذلك الوقت سنه 21 سنة جوزها عندها 15 سنة. فهذه إخواني سنن وما ذكرت لكم من حديث جابر عبد الله بن عمرو بن العاص من صغار الصحابة لما أبوه زوجه امرأة لما دخلوا عليها ورأوها رثة الهيئة وقالت لا حاجة له بنا في شبابه كده لسه في أول سنه وقوام صوام وسايد مرته بلا جماع مش فاضي وأبوه مراعي الكلام ده وبيراقب يعني هو اتجوز تحت ضغط أبيه مش عايز يتجوز أبوه ده إنه يضغط عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه حتى زوجه. فبعد ما زوجه قوام بالليل صوام بالنهار ولا كأنه اتجوز وترك أهله فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ينصحه أنت الذي تقوم فلا تنام أنت الذي تصوم فلا تفطر قل نعم يا رسول الله أما لك في أسوة ويعلمه يقيم إزاي وينام إمتى وإن الأهل عليه حق وإن النفس عليه حق والبدن عليه حق والرب عليه حق الحديث والأحاديث الواردة فيها. فكأن هذا كالمستفيض في مجتمع الصحابة وبالتالي أخواني ستجد النساء أنفسهن في عفة دائمة وسيجد الرجال أنهم مكفيين من شر فتنات النساء في 99%. لو أننا طبقنا هذا الأمر الشرعي بيحرص أعدائنا أنهم يبعدون عنه ويخلوا له قوانين ويفرضوها علينا. أنا مش هقول لكم اتجوزوا 12 ولا 11 وكنت عايز أقول كده لكن على الأقل لما يقول السن 16 تبقى أنت اتجوزت أو زوجت ابنتك زوجت موليتك. لكن يا أخواني نؤخر هذا لعشرين وخمسة وعشرين وثمانية وعشرين بحجج واهية لك عشان ثقافتها عشان تعلمها عشان يبقى معاها شهادة عشان يبقى معاها سلاح حجج واهية. أعداء الإسلام قدروا يوصلون المفاهيم دي. ومن قال أن الزواج يمنع من التعليم ايه اللي ربط ديه بدي؟ ايه علاقة ديه بدي؟ هو الزواج منع المجاهدين من الجهاد. طب ايهما اعظم واقوى ويكون ينبغي لكل عبد عليه احرص؟ الهون اقوى، الجهاد ولا طلب التعليم، طلب العلم التعبان اللي بنتكلم عليه ده المليء بالخبث؟ فمن قال ان دي محتاج؟ دي نقره ودي نقره، دي حكايه ودي حكايه، دي سكه ودي سكه ثانيه. مين قال زواج معناها توقف التعليم خلاص، سواء رجال او نساء؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده يا اخوان؟ للاسف ربطنا هاتين بطلب الارزاق ووقفنا كل حاجه وانشغلنا بالمحرمات. خلاص الشباب منشغل بشهواته لغاية لما يخلص التعليم. شوف بقى المفاسد في أي جامعة تعجبك، في أي جامعة تعجبك، في مصر، في السعودية، في الكويت، في الأردن، في أي دولة اسمها إسلامية. شوف أحوال الجامعات والفتن والمفاسد ترتب عليها. تعليم صفر على الشمال بالنسبة للمفاسد اللي بتحصل دي، صفر على الشمال. ده إذا كان في تعليم، ده سلمنا أن التعليم على خير ما يرام، مش على أسوأ حال، لا على خير ما يرام. المفاسد المترتبة تلغي كل مصلحة تترتب من هذا التعليم. ايه علاقة التعليم بالزواج؟ ايه وجه الربط بين الاثنين؟ ايه وجه الربط بينهما في طلب الارزاق؟ ليه ما يطلبش الارزاق من باكر؟ مين اللي قال ما يطلبش الرزق غير ولا يسعى للكسب والسعي غير بعد ما يخلص تعليم؟ فأصبح عندنا كسل شديد، يقول لك هو هيذاكر ولا هيتجوز، هو هيذاكر ولا هيسعى في طلب الأرزاق. وعشان كده السؤال دايما متكرر، نقدر ازاي نجمع بين المذاكرة وبين طلب العلم الشرعي؟ سؤال خايب ملوش أي معنى، سؤال كسلان في القرن العشرين أو الواحد والعشرين، سؤال كسلان في القرن العشرين أو الواحد والعشرين. وإذا كان لنا نيات صادقة وسهر بالليل والنهار، مش خلود إلى النوم وخلود إلى الأكل وخلود إلى الشرب، لوجدنا في أوقاتنا متسع لكل ذلك ويقين. والله لو صدقنا وعرفنا أن احنا في طريق سعي إلى الجنة وبنستغل أوقاتنا وبنضيعش أعمارنا. لكن ده احنا الواحد فينا عشان يلبس حذاء بيخرج من الساعة 7 ويلف على محلات الأحذية على بيشتري له حذاء الساعة 10 عشان يلبس حذاء في قدمه يطأه ويطأ به الأرض. شوف الدنيا دي عندنا كبيرة، فضل بقى عن طعام، عن شراب، عن ثياب، عن زينة، عن قطعة أثاث في بيت. أصبح كل شيء عندنا في الدنيا ليه مشغلة وليه وقت. فبدل ما بتجيب لمبة وتركبها، لا ده بقت نجسة وفيها 10-12 لمبة، ده اتحرقت لمبة، ده عايزين نغسلها، ده وقعت كريستالة، ده موقعتش مش عارف ايه، دنيا منخرطين فيها. مش بقى عن جهاد ولا عن علم ولا عن زواج ولا عن تربية أولاد، ما فيش وقت. طبعا طبعا صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، هو احنا نعرفه هي الدنيا بما يتعلق بها. لكن من قال ان هؤلاء منعوا عن طلب العلم على أعلى مستوى؟ الصحابة. وفي حد حمل العلم في تاريخ الدنيا كلها كما حمل أصحاب رسول الله؟ عمر الخطاب يتناوب مع الأنصار وصاحب زوجات وصاحب أولاد وعنده أعمال وعليه ديون، وبيحضر مجالس العلم وبيحفظ العلم وبيشير على رسول الله وبيخرج في الغزوات. ففعلا احنا محتاجين أخواني مراجعة، مراجعة من ألف للياء في منهاج حياتنا. من ذلك أيضا الملاحظ في حديث عبد الله بن عمرو العاص إن الأرض ما عدنه ما تبهوش، يلا عشان اجوزك، فزوجه امرأة مش عارف من ايه، بعد ما تجوز بعد شهر رايح ويسأل فوجدها لم تقرأ فيشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما بتنقطعش الحلقة بين الاباء والابناء، النبي صلى الله عليه وسلم يطرق فاطمة وعليا ليلا ليقوم الليل، شبه بنته. طب ما تجوزها، ما في راجل مسؤول عنها. لا يا اخواني، دور الاب في التربية والرعاية بيستمر، بيستمر الى ان يدخل الجنة. كلام من عندي بتشدق بيه كده عشان بدرس قوي يعني. لا لا يا اخوان، شفاعة الآباء للأبناء والأبناء للآباء، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يرفع له ابنه للدرجة اللي هو فيها في الجنة. فهذه الحلقة بين الآباء والأبناء ما بتنقطعش ما بتنقطعش. وإذا كان هؤلاء يحرصون على تزويج أبنائهم فنحن أولى، في وسط الأفلام والمسلسلات والفضائيات والتبرج والسفور والاختلاط، أولى أن نسارع بالتبكير في تزويج أبنائنا. ويبقى ده جزء من الأمر الرباني، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما أنا متأكد إن ابني شاب، متأكد إنه بلغ، متأكد إنه نفسه بتهفو إلى الحديث مع النساء، متأكد إنه لما يقعد في الدرس وهتبقى زميلته قاعدة في وجهي أمامه إنه هيفتن، متأكد. خلاف ذلك يبقى الولد مش طبيعي، لازم يعرضه على طبيب. ده الطبيعي هو كده. أبقى متأكد إنه بيسلك الطريق إلى النار وسيبه؟ لا والله يا إخواني، أكثر من أب يستشيروني، الولد دلوقتي في ثالثة كلية وعايز يتجوز. جوز مستني إيه؟ هو والله طلب، قلت له أذن طلب يبقى يزوج فورا وقبل أن يطلب، كما فعل عمرو بن عاص مع ولده. يعني أنت مقتدر؟ أه مقتدر، أنصف عليه وعلى 10 بيت. سبحان الله، ومنتظر إيه؟ طب مش يكمل تعليمه؟ إيه علاقة دي بدي؟ إيه علاقة دي بدي؟ بقى يفتن ويضيع دينه وأخلاقه ده إن لم يقع في الحرام والكبائر، ويبقى مشتت الذهن فاقد للمودة والرحمة اللي بتكون من الزوجين، وكل اللي عنده طموحات عاطفية موهومة ومزعومة وكاذبة، وضيع عمره بكده. قول يلا ذاكر عشان تبقى كويس، هذا جهل، جهل من الآباء، جهل من أولياء الأمور. الزواج بيصبح به رجلا. ابنك اللي انت عمال تقول واد ما بيشيلش المسؤولية، واد مش عارف ايه، إذا تزوج خلاص تحمل مسؤولية، تحمل مسؤولية. وأكثر من 90% ممن تزوجوا من اللي كانوا سلوكهم أصلا مش في دماغهم زي بيقولوا، أصبحوا يتحملوا المسؤولية ويقوموا على الأمر بهذا الزواج المبكر. عمر بن عبد العزيز يرسل الأنصار: من بلغ سن الزواج ولم يزوج فزوجوه من بيت مال المسلمين. بلغ يعني كان المفروض يتجوز قبلها. مين اللي بلغ ولسه ما اتجوزش؟ سبحان الله، اللي هو أقصاه 15 سنة. مين اللي وصل 15 سنة ولسه ما اتجوزش؟ جوزوه من بيت مال المسلمين. ما ينفعش، لأن ده هيضعف جسد الأمة، هيضيع أعمار شباب الأمة في لا شيء، سعادة سرية، في اختلاط بنساء، في موبايل، في مكالمات، في رسائل عاطفية، في دخول لمواقع فاجرة. كل دي طاقات اضربها في ملايين الشباب في سنين طويلة، من يوم ما بلغ لغاية لما هيقولوا له انت الجواز مناسب، زي بقى الصحفيين، وانا ارى انه مناسب في سن 25، لا في سن 30. بأي وجه بيتكلموا؟ بأي حق؟ والإسلام جعل لها ضوابط، الإسلام جعل لها ضوابط في القرآن وفي السنة، والتوراة والإنجيل جعلت لها ضوابط، وأهلها ملتزمين بيها وبيحافظوا عليها، وإحنا معنا الكتاب الخاتم من الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، كتاب المعجز، ونتركه. من ذلك يا أخواني، من مشروعية هذا الزواج المبكر الإجماع. مسألة دي مش مسألة خلافية، ولا مستنيين صحفي، ولا مستنيين مجمع فقهي يناقشها، ده مسألة مجمع عليها. اسمع إلى الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في المغني رحمه الله نقلا عن ابن المنذر، قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكرة الصغيرة، صغيرة يعني قبل البلوغ، جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز لها تزويجها، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعه. جواز، وهنعرف ضابط الكلام ده في الولي في الدروس القادمة. لكن بتكلم على الإجماع، إنه ليه إنه يزوجها وهي إيه؟ وهي صغيرة، إجماع. فذكر الإجماع الحافظ ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله في المغني نقلا عن ابن المنذر، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: قال البغوي: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد. إجماع إن ينفع الأب يجوز بنته وهي لسه في اللفة، إذا في السابع بتاعها وجايين السابع، خلفت بنت ها تاخدها لابنك، زوجني زوجته وهي في المهد بالإجماع، مسألة فيهاش خلاف بالفقهاء. قال: إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحنا للوطء واحتملنا الرجال. فريت يعني الزواج يعني الوطء؟ لا، الزواج يعني العقد، يعني معقود عليه في عقد النكاح، لكن البناء لما تصلح للجماع، كما كان من شأن أمنا رضي الله عنها، تزوجها يا بنت 7 سنين، وفي بعض الروايات 6 سنين، لكن رواية مسلم قرأناها الآن 7 سنين، وبنى بها لما بلغت وكان عمرها 9 سنين. فبالإجماع يجوز العقد. ومسألة هل إذا بلغت وأرادت أن تفتح، تفتح أو لا تفتح، دي هتأتي في الولي، تصرف الولي ونفاذ الزواج، مش وقتها، مش مسألتنا دلوقتي. مسألتنا دلوقتي إنها تتزوج وهي في المهد، إن ده عقد زواج صحيح بالإجماع. بالإجماع. إذن عندنا القرآن: واللائي لم يحض وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مع زوجته عائشة، وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة، والإجماع كما سمعتم، وعمل الصحابة. أصل يجي واحد يقول لك ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وعمل الصحابة. زوج علي بن أبي طالب، زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، وقد ولدت له قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها عمر وهي صغيرة لم تبلغ بعد، والقصة ذكرناها في النظر إلى المخطوبة. فاكرين عن عمر بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه زوج ابنة له صغيرة، كلمة صغيرة عن قبل البلوغ، حين ولدت، لما تولدت وجاله بنت جوز عقد زواج. فقال الشافعي في كتاب الأم: وزوج غير واحد، مش واحد ولا اثنين، ده مجموعة من أصحاب رسول الله ابنته وهي صغيرة. يبقى عندنا كتاب وسنة وإجماع وعمل صحابة. بعد كده خامسا وسادسا: درء المفاسد وجلب المصالح. الزواج المبكر بندرأ به مفاسد، ده لو نسينا كده ان مفيش ايات واحاديث واجماع وعمل صحابة، ونظرنا للمفاسد والمصالح، المفاسد اللي هتدفع بالزواج المبكر والمصالح اللي هتحصل بالزواج المبكر، لكانت كافية في الاستدلال على ذلك. السفوق والفواحش، الانحراف، البعد عن الدين، عدم التزام الشباب. ما بيننا أخ فاضل وبنتكلم على الأولاد وتربية الأولاد، فبيقول لي: أنت ولدك قد إيه؟ فبيقول لي: لا، أصلهم لسه صغيرين، ده أنت لسه هتشوف الأمرين لو واحد فيهم بلغ. عندنا في الإسلام محلولة يا إخوان، عندنا في الإسلام ما هو بلغ يعني تزوج. وبعدين سبحان الله، إيه معنى أن يجعل الله علامة من علامات البلوغ بالإجماع الاحتلام؟ أنه ينام ويصبح يجد بلل في ثوبه مني متدفق، يعني انت اصبحت صالح للزواج، يلا تزوج. دي معناها كده اصبحت صالح للزواج وتزوج. ثانية، دي معنى هذه العلامة. ايه معنى نبت له هذا الشعر الخشن؟ يعني بقيت راجل اتجوز. فجعل هذه علامات بلوغ للتكليف. انت دلوقتي تقدر تشيل حقوق اخرين وتؤدي الواجبات اللي عليك، مش هو ده معنى الاهلية اللي عرفناه في الاول؟ تتعلق به حقوق ويؤدي واجبات. هو يوم ما ظهرت العلامة دي، يعني هي ايه؟ بيع، اشتري، تزوج، طلق. لانه ممكن يكون متجوز من قبلها. وصلت اخواني؟ عرفنا نظام الاسلام ايه عشان احنا عايشين في علمانية و و و و وغربية وقل ما شئت من كل شيء الا الاسلام، عشان كده ما عندناش عارفين الصح فين. هو ده الصح، هو ده فعل نبيكم يا سنية. هو ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بنتقرب إلى الله بحبه، هو ده إجماع علماء المسلمين، هو ده دفع المفاسد. تأخر الزواج مخالف للشرع، مخالف للشرع. إهدار الطاقة اللي عند الشباب في لا شيء، في لا شيء. إهدار الطاقة النفسية والمعنوية، سنين من عمره تضيع في عواطف كاذبة وأوهام وتخيلات وأحلام، حاجات بعيد خالص عن الواقع. وتكثر أسئلة الشباب، هل يجوز الاستمناء، هل يجوز كذا، ويطلع المشايخ أشرطة، عايزين نعالج الداء، عايزين نعالج الداء، مش نعيش نتكلم عن الظواهر الأعراض وإحنا سايبين المرض. هو إيه اللي يخليه يعمل كده، رجلا كان أو امرأة، إنه عنده طاقة للنكاح ولا نكاح، اللي بيذوق بياكل، اللي بيعطش بيشرب، واللي بيشبق يعني يشتهي النكاح بينكح. يا معشر الشباب، من استطاع فليتزوج، من استطاع منكم الباءة، مستني فاء التعقيب، فليتزوج. ولو لم يكن في مشروعية النكاح المبكر إلا هذا الحديث لكافة، من استطاع، توفرت الاستطاعة، انتهت، تزوج على التعقيب مباشرة، فليتزوج. فتعقيب ولم تأكيد ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كل كلمة منه تحل مشكلات معضلات في مجتمعنا. تعرض الشباب للفتن، وقوع جرائم الاغتصاب، الجرائد مليانة، أعداء الإسلام بيفرحوا لما بيشوفوا صفحات الجرائد مسودة بجرائم الاغتصاب، تأكدوا إن أعمالهم ومتاعيهم لتأخير الزواج جابت ثمرتها، والنتيجة واضحة على صفحات الجرائد اللي بتنشر في العالم كله. فانتشار جرائم الاغتصاب، العنوسة، هم يحطوا مواقع للزواج، لكن إحنا عايزين نتجوز مش لاقيين حد نتجوزه، المفروض كده كما كان الصحابة. وعشان كده ربنا شرع للمرأة في عدتها أن يعرض لها بالنكاح، جوزها مات ولسه ما كملتش العدة، يعرض لها بالنكاح كما ذكرنا في باب الخطبة. فاكرين ولا نسيتوا؟ يعني ساعتها الناس كلها عايزة تقول ايه؟ يعني هي حبكت ما يستنى ما تخلص العدة، مش هيلاقيها، لأن الأصل إن الرجال بلغوا والنساء بلغوا وعايزين يتزوجوا، فعلى طول كل واحد هيتزوج. فما بالكم الآن أصبح عدد النساء أكثر بكثير، هيعجل بالزواج، هيعجل بالزواج. من استطاع فليتزوج. لو لسه بقى لما ندخل اخر باب في الزواج ونتكلم عن تعدد الزوجات، مش هيلاقي خالص، مش هيلاقي. اذا فيه عفه، الاسلام دين عفه. مش هنشوف بقى المناظر الخبيثه اللي اول ما هنخرج من الشارع الان، من المسجد الان، هتشوفها بقى رجال ونساء كان مفيش زواج، وكانه كل الشباب متسكع وكل البنات متسكعات، الا من رحم الله، الا من رحم الله، من قله. إن لم تكن ولم يكن متسكعا في الطرقات فعلى خطوط الهاتف وحدث ولا حرج، أو على حرج، وعلى الهواء مباشرة وحدث ولا حرج، من البرامج الفضائيات اللي بتدعو الآن إلى مثل هذا وتجري البنات على مثل هذا والرجال والشباب. فأخواني أفلحوا أو استطاعوا أن هم فعلا يغيروا كل طريقتنا في الزواج وسن الزواج وطريقة الزواج. عايزين نرجع إلى الأصول التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. إذا مسألة العنوسة كمفسدة من مفاسد تأخير الزواج أصبح نجد الآن عكس تماما، بدل من التعريض للمرأة في عدتها لأن النساء قلة، أصبح لا، ده بيدللوا على نفسهم وتبعت لجريدة وتبعت لقناة فضائية، افتح قناة إسلامية كده الناس ولا غيرها مما تلاقي الأشرطة تحت، فتاة عمرها كذا، شاب عمره كذا، ايه ده ولسه متزوجوش، او لسه متزوجوش، وبيعلنوا على مستوى العالم عايزين يتجوز. وهذا كله اخواني مما كتبت ايدينا، مما كتبت ايدينا. المفروض النقطة دي مكفية عندنا تماما كالطعام والشراب، فيها كفاية تامة، واحنا متفرغين للانتاج، متفرغين للانتاج. وعلى فكرة بتصلح البيوت بذلك، بتصلح البيوت بذلك. هتجد بقى حسن العشرة وهتجد طاعة الزوجة للزوج، هتجد كل الأوامر الشرعية سهلة التنفيذ، سهلة التنفيذ. العنوسة أقول أنها من ضمن المكاسب. في الحقيقة اللي بتقول لما خلص دراستي، تخيلوا بقى انتقل الكلام ده، الوباء ده انتقل من الأولياء إلى البنات، إلى البنات. تقول لا ما خلص تعليم، لما خلص تعليم أنا بتجوز، مع حاجتها إلى الزواج، لكن أصبح شيء متأصل، طاغوت يعبد من دون الله. سهل عندها تقف مع شاب تكلم شاب، لكن أخلص تعليم، فضيعت فتوتها وحيويتها ونضارتها وأنوثتها للزوج الآخر اللي هو المزعوم التعليم أو الثقافة أو الوظيفة أو نحو ذلك مما يتشدق به الأولياء والبنات. فدفعا لهذه المفاسد كلها ينبغي أن نبكر بالزواج، وتحصيلا لمصالح عظيمة ومقاصد عظيمة، سلامة المجتمع، محافظة على الأنساب، السكن الروحي والنفسي، جعل بينكم مودة ورحمة. عايزين نحققها لشباب الأمة، ولا تتحقق إلا بالزواج، هو ده اللي بيحقق المودة والسكن. أما الآخر فنار وعذاب كما يسميه أصحابه، العواطف الكاذبة اللي قبل الزواج نار وعذاب بحق في الدنيا وفي الآخرة، لكن الزواج مودة ورحمة. ذكر العلماء الغير مسلمين الفوائد الصحية للتبكير بالزواج، بحث الدكتور اللي بقول لكم عليه ذكر فوائد جمة وإيجابيات. أولها الإخطاب، إمكانية الحمل صغيرة السن أكبر من كبيرة السن. الكلام ده مش كلام على ورق، ده دي أبحاث، يجيبوا مثلا 100 امرأة 100 100، مش ده اللي بندورها في الجامعات بتاعتنا، لا 100 100 نساء اتجوزوا في سن باكر 15، و100 100 من نساء تزوجنا 25 30 35 حسب البحث وبحوث، يجدوا ان احتمال الحمل دوت زاد 30%، والابحاث تقول لك 40%. ايا كان، فاجتمعت بحوثهم في دول الكفر على ان الاخصاب هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ليكون نسبته اكبر فيه. وعشان كده اسمع عن شباب اللي عمل تحليل للمني وقال الحمد لله تمام، وتجوز بعدها بسبع ثمان سنين وما لقاش خلفة، ولا فوق تحلل ما فيش ولا حيوان منوي. المشكلة بما في اول البلوغ نشط وبعد ذلك بيحمل في بعض الحالات، لا اقول في كل الحالات. نساء تبويض في اول البلوغ وبعد كده يخمل المبيض، وما اكثر الاشعاعات وما اكثر الكيماويات وما اكثر الهرمونات المسمم بها الاكل، برضك مؤسسات لاعداء الاسلام عشان يقفل قناة فالوب ما تعديش البويضة، عشان يمنع المبيض من التبويض، عشان بيقتلونا بكل وسيلة، واحنا بنستجيب ولو امتثلنا لامره سبحانه لرد كيده، لأن الأمر بيده لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فنلجأ إلى من بيده أن يهب الذكور ويهب الإناث. من ذلك بحوث أخرى، يبدأ بالنسبة للإخصاء، الأورام الحميدة والأورام الخبيثة، ده كأنه متفق عليه، روح كده معهد الأورام أو افتح أي موقع عن الأورام عشان يقولك إن أورام الثدي وأورام الرحم قليلة جدا ونسبتها ضئيلة جدا في اللي تزوجنا في سن مبكر، ويقولك كل حمل بيقلل احتمال أن يحصل ورم، سواء حميد أو خبيث، سواء حميد أو خبيث. ومن ضمن الحالات اللي بعيني رأيتها زوج الأخ فاضل في المولود الأول ولد القيصري، فالدكتورة بتفتح وجدت ورم حميد، قالتهم تلحقوا تخلفوا ولد او اثنين عشان مش هيحصل خلفة بعد كده، الرحم هيشغل بهذا الورم، عنده دلوقتي 9 اولاد. ولدت المرة الاخيرة دي ايضا قيصري، هي اول مرة قيصري وتاسع مرة قيصري، والمرة دي في نص كان طبيعي، فاللي ولدتها في التاسعة هي نفس الطبيبة، وانا كنت معاها بحكم انه صديقي واقف معايا، فبقول له اسالها اخبار الورم ايه. كان عندنا التقرير انه مش عارف 2 في 3 او 3 في 4، قال ازاي ما هو الكلام ده في عرف الطب ما يكونش. لا اقول معجزه الهيه، الله يفعل ما يشاء سبحانه، ولكن هذه ابحاث عملوها ان كل حمل بيقلل نسبه واحتمال الورم وزيادته. وقالوا ان هذا في الزواج المبكر نسبته ضئيله جدا، بجوزه باكر لما عملوا التحليل ده بعد كده بعد سن الياس يجد مثلا لو عندك 20 واحده عندهم ورم تلاقي واحده منهم اللي كانت تزوجت في سن باكر، وهي كلهم فوق 35. دي ابحاث من ارقام حقيقيه، مش مسلمين اللي بيقولوها، غير مسلمين. من ذلك ايضا الاجهاض، نسب الاجهاض اكثر في اللي بيتزوجوا في سن متاخر. الرحم كان مهيئ وبعد كده بدات تشيح ويكبر كما يكبر كل شيء، زي ما بتتلايف عضلات يدك بتتلايف عضلات الرحم، فحالات الاجهاض صارت اكثر في المتزوجات في سن متاخر. العمليات القيصريه قالوا بنسبه 30% زياده في اللي اتجوزوا في سن متاخر. زواج سن باكر بيهيئ الحوض اللي بيدع الطفل وهي في سن باكر، وبالتالي بيبقى الولاده طبيعيه وسهله، بيتسع ويجري الطفل في مجراه الطبيعي. كل ما يتاخروا في الزواج، وده طبعا احنا مشاهدينه، لو عملنا احصاء للي قاعدين دلوقتي لزوجاتهم هنلاقي نصهم قيصري. الكلام ده ما كانش موجود، الكلام ده ما كانش موجود خالص. حاله كده في كل كام الف حاله، لكن اصبح اساس عندنا قيصري ممكن يبقى طبيعي في غالب الناس، في اكثر الناس. عملت إحصائية في الحي عندنا، جماعة المحيطين حوالينا كل واحد يرزق مبروك ايه الحمد لله طبيعي، لا والله قيصري، لقيت ان كل 10 حالات تقريبا فيهم 6 قيصري. ده على قد شارع نعيم عشوائي، فيهم الملتحي وفيهم غير الملتحي وفيهم قيصري زايد. لما بيتزوج مبكر بيمنع ذلك. احنا مش محتاجين كل الكلام ده، محتاجين أن الله قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فالخير فيما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في قاعدة شرعية عندنا اسمها دفع المفاسد وجلب المصالح، دي كلها مصالح بنحصلها بنحصلها. الزواج المبكر أغض للبصر وأحصن للفرج، مش ده رأس النبي صلى الله عليه وسلم نص كلامي؟ من استطاع منكم بقى فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن يا أخواني نستطيع القول بلا تردد أن هذه الدعوة إلى تأخير الزواج وسن الزواج دعوة ماكرة خبيثة وراءها يهود وأعوانهم وأشياعهم. وليست المشكلة في أن يمكر اليهود وأن يخبثوا، ولكن المشكلة في من يستجيب له. مشكلة عندنا إحنا، إحنا اللي عندنا بنات، وإحنا اللي لينا موليات، وإحنا اللي بنتزوج، وإحنا اللي بنأخر، والعوائق احنا اللي بنحطها، احنا اللي بنحط عوائق لهذا الزواج. العوائق لهذا الزواج المبكر كثيرة، اهمها يا اخواني 1 الجهل. احنا جهال بالشرع. ايوه احنا ممكن نبقى اول مرة النهاردة نعرف ان في حاجة اسمها زواج قبل البلوغ. لا ده احنا اول مرة نعرف في زواج 12-13 سنة و15 سنة، وان ده الاصل، وان ده اجماع انه لو فعل فالعقد نافذ. ايه حكم الزواج المبكر ده؟ كله احنا بنتكلم عن مشروعيته، حكمه ايه؟ مستحب ولا واجب؟ اعداء الاسلام هيسلطوا من يقول لنا مكروه وحرام عليك هتجوزها من دلوقتي، حرام عليك لسه صغيرة، هيحرموها، هيقولوا لك الواجب والمستحب حرام ومكروه، هي لسه عارفة حاجة، هي لسه فاهمة حاجة. سبحان الله، هم عايزينها تعرف الدنيا كويس عشان تشترط بعد كده في الدنيا كويس، ويبقى سعيها هي وزوجها للدنيا. يا اخواني المرأة تظل تتربى في بيت زوجها، بيكمل التربية، بيكمل التربية. فعند الزواج المبكر بتكون التربية سهلة، يستطيع ان يجعلها إلفا له، أن يعودها على ما يريد وأن تعوده على ما تريد، بأسهل وأطوع، غير اللي شاخت وغير اللي شاخ، خلاص صعب التغيير فيه. وبرضك مش محتاجين الكلام ده، كفاية أن ده شرعنا، كفاية أن ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، لكن الواقع يشهد لذلك. فأقل ما يقال في الزواج المبكر للاستحباب، ولكن أنا متأكد أن معظم الحالات على الوجوب، إذ أن الناس تقع في المنكرات. خلي بالكم شباب المسلم الملتحي بيعاني في قضية غض البصر، بيعاني من مسألة غض البصر. ده الملتحي، ده القوام بالليل، ده الصوار بالنهار، ده اللي عرف ربنا، ده اللي عرف قال الله وقال رسول الله، بيعاني. يقول لك غض البصر، ادعنا عم الشيخ في غض البصر، ادعنا الفتن شديدة علينا. ده الشباب الملتزم، فما بالكم بسواهم؟ ضياع، ضياع، دنيا ودين ضياع. فلو قلنا أنه في حقهم على الوجوب، والله ما نكون أخطأنا. ويحرم على الآباء أن يؤخروا زواجهم، والله ما أخطأنا. إن هذا المنكر لن يمنع إلا بالزواج، فصار السبيل إلى منع الحرام صار واجبا. ويحرم سواه لا، ما بالكم بقى أنه يصير قانونا تشريعا مع شرع الله. شرع الله والفقهاء بيتكلموا على قبل البلوغ، ودول بيحرموه ويمنعوه، وفي غرامة مالية وفي حبس لو قبل 18 سنة، ولسه اللي جاي أكتر. تونس سبقتنا، قدمت بقت 21 سنة، قدمت في الباطل، لأن بتجد آذان صاغية لأعداء الإسلام، خلاص بتنفذ أكثر. فمين اللي بيقف أمام تنفيذ هذه القرارات من أعداء الإسلام؟ إحنا. يلاقوا واقع، واقع الشباب بيتجوز كده، عملنا له قضية، قال لا 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 ده مش قضية، ده بقت 2000 قضية. خلاص بيخضع الناس للواقع اللي هو بيبقى واقع مسلم، واقع إسلامي، فإحنا اللي بنصنعه يا إخوان، وبنجاهد في سبيل ذلك، وبنجاهد في سبيل ذلك. انت في سبيل انك تحصل على وظيفة بتلتقي بالحرام وتدفع رشوة، ففي سبيل انك تحصل حق شرعي في زواج مبكر، تتخذ لذلك كل سبيل، تتخذ لذلك كل سبيل. وحينئذ انما تطالب بحقك في الاحصان وفي العفاف وفي دفع المنكرات ومفاسد وزيادة نفس المسلمين و و و من مصالح الزواج التي ذكرناها، فضلا عن دفع المفاسد التي حصلت لك من جراء تأخير هذا الزواج. فهذه يا أخواني دعوة أسأل الله عز وجل أن تبلغ أذن كل مسلم، كل واحد فينا يوصلها، دعوة إلى الزواج المبكر، دعوة إلى الزواج المبكر لكل أب. نقول لكل أب اتق الله في ابنتك، اتق الله في ابنتك. هتقول استنى ما تخلص الجامعة، تأكد أنها واقعة في منكرات، لأن مربيها وعارفها. لا أنت مش عارفها، أنت مش عارفها، ولو كنت عارف الظاهرة أنت مش عارف إيه الصراعات اللي في قلبها وداخلها، الصراعات اللي بتمنعها من كثير من الطاعات. دعوة لكل شاب مستطيع الباء أن يتزوج، ودعوكم من المتشددين والمتنطعين في الزواج المبالغين. الحمد لله ظهر مع هذا الوعي بدين الله عز وجل طائفة من الناس يزوجون على أقل القليل، كثير كثير، ولكن اقصد ربك واسأله بصدق وارمي ثوب الجاهلية وكلام أعداء الإسلام والضوابط اللي جعلوها والأمور اللي ما أنزل الله بها من سلطان في كيفية الزواج أو هيئته أو تأسيسه، ارمي كل ده، سيهيئ الله لك من أمرك رشدا. يجعل هيئة لأصحاب الكهف في وسط مجتمع كله ظالم يعبد غير الله 300 سنة وازدادوا 9، أمان أمان بلا بلا، يهيئ لك من أمرك رشدا سبحانه وتعالى. فالسبب مهم جدا يا أخواني، مسألة الوعي، يبقى عندنا وعي. الأمر الثاني يبقى دولة الأولياء والشباب، لابد من توعية النساء بأهمية التفكير بالزواج، إخبارهم بهذه المفاسد الصحية بعضاً عن المفاسد الشرعية اللي يقع فيها وتقع فيها البطل، حتى تطالب بذلك ما تبقاش عون لأبيها على ذلك المنكر الذي تنتشر به الموبقات والمحرمات وأحيانا الكبائر والفواحش، ما تكونش عاونة ليه لما خلص دراستي أبدا. الأمر اللي بعد كده مناصحة ولاة الأمر بعدم سن القوانين المخالفة للشرع وترهيبهم من أن يبوءوا بإثم الشباب الذي وقع في المحظورات والمنهيات بسبب تأخير الزواج. دعوة أخرى للدعاء أن يولوا هذا الباب جانبا عظيما من الاهتمام، الدعوة إلى الزواج المبكر. من المعوقات يا أخواني معوقات اقتصادية، والمعوقات الاقتصادية يذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور يغنيهم الله من فضله، أول الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، لا الآية غير دي، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. من ذلك أيضا من ضمن المعوقات يا إخواني عدم تيسير أولياء الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. يقول كده عايز ربنا يبارك لك في بنتك وفي جوازها، اجعل جوازها سهل، اجعل مؤونتها تكلفتها سهلة، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وتذكر أن مهر فاطمة بنت خير ولد آدم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان مهرها من علي رضي الله عنه درع كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له في غزوة من غزوات، وأنجبوا مين؟ حسن والحسين. شفتوا نتيجة الزواج المبكر؟ مش بينجب أطفال فاشلين ولا أطفال متخلفين لأن الأم لسه صغيرة والأب لسه صغير، لا، أنجبوا سيدة شباب أهل الجنة، سيدة شباب أهل الجنة. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يزوج شبابنا وبناتنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يرد عنا كيد عدونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.